إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وأخرج من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وفي لفظ للبخاري من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشورا وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك أو ترك. ولمسلم نحوه ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في يوم عاشوراء: إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصم، ومن أحب أن يتركه فليترك. وأخرج الشيخان من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حجة على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وأخرج البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وأخرج مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأخرج الشيخان من طريق عبيد الله بن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. وفي لفظ أن ابن عباس سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. وأخرج مسلم من طريق أبي غطفان بن طريف المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم من طريق الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. ولقلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم؟ قال: نعم. وأخرج مسلم من طريق أشعث ابن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي لفظ له: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وأخرج النسائي وغيره من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله، يعني صيامه. والحديث حديث صحيح. والإجماع منعقد على استحباب صوم عاشوراء، فقد اتفق العلماء على استحباب صوم يوم عاشوراء، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وغيرهم. قال الترمذي: قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. انتهى من السنن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن ذلك ووضحه في الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا صائم، يعني لما خطبهم، كما مر في الحديث المسوق بطوله. قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم عاشوراء، لأنه لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بندبه أمته إلى صيامه وإرشادهم إلى ذلك وإخباره إياهم بأنه صائم له ليقتدوا به إلا لفضل فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة الحسنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي مر أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، فصوم عاشوراء يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب سنة ماضية. ولكن ما الذي يقع عليه تكفير الذنوب من الذنوب؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق، انتهى من السنن. وحديث أبي قتادة عند مسلم في الصحيح. وأكثر أهل العلم على أن صيام يوم عاشوراء يكفر الصغائر، فإن لم توجد صغائر ووجدت كبائر رجونا أن يخفف الله منها، وإن لم يوجد شيء كتبت له حسنات ورفعت له درجات. قال البيهقي رحمه الله في فضائل الأوقات: وهذا في من صادفه صومه وله سيئات يحتاج إلى ما يكفرها، فإن صادفه صومه وقد كفرت سيئاته بغيره أي بغير صيامه انقلبت زيادة في درجاته وبالله التوفيق. وإذا صام عرفة كفر عنه ذنوب سنتين ماضية وآتية. وفي الحديث الآخر: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والجواب أن الجميع صالح لتكفير الذنوب على ما سبق تفصيله، أفاد ذلك النووي في شرحه كما تجده في شرحه على مسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، لكن إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة منها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجمعة إلى الجمعة وفي رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، ولا يكفر السيئات يعني ما يكون من صيام رمضان لا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسرة والسحر ونحوه؟ فهذا لا يكون. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فليعلم هذا وليتيقن، فإن الإنسان إذا صام هذا اليوم احتسابا وتطوعا فليعلم أنه إنما يكفر عنه من صغائر ما أتى به، وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة. فكيف إذا وقعت الكبائر في يوم صومه كأن يصوم يوم عاشوراء ويغتاب المسلمين وينم ويكذب، وكلها كبائر، فضلاً عن أكل المال الحرام والسعي بين الناس بالفساد إلى غير ذلك مما هو معلوم أنه من الكبائر كما بينه أهل العلم. فعلى الإنسان أن يفهم دينه فهماً صحيحاً حتى لا يركن إلى أحاديث الوعيد فيصير حينئذ خارجياً، وربما يئس من رحمة الله جل وعلا، وحتى لا يركن إلى أحاديث الوعد وحينئذ يصير مرجئياً ويهمل العمل أو يتركه. بل على الإنسان أن ينظر في الأمرين جميعاً وأن يفهم دين الله جل وعلا كما ينبغي أن يفهم. هل كان صوم عاشوراء واجباً؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين: الأول أنه لم يكن واجباً، والقول الثاني أنه كان واجباً، وبه قال أبو حنيفة، وهي رواية عن أحمد، وهو وجه مشهور عند الشافعية، اختاره طائفة من محققيهم كابن حجر، وبه قال كثير من الحنابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح أنه كان أمر إيجاب، ابتدئ في أثناء النهار لم يؤمروا به من الليل، وهذا هو المعتمد الذي تنطق به دلالة الأدلة في الأحاديث المتقدمة، وهو أمر واضح لمن تأمله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فأحسن وأجاد. ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن صيام يوم عاشوراء كان واجباً لثبوت الأمر بصومه، ثم لتأكد الأمر بذلك، ثم لزيادة التأكيد بالنداء العام، ثم لزيادته بأمر من أكله بالإمساك عنه، ثم لزيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت عند مسلم في الصحيح: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل استحبابه باق، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى عام وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، ولترغيبه صلى الله عليه وآله وسلم في صومه، وأنه يكفر سنة. وأي تأكيد أبلغ من هذا الحديث؟ إذن كان واجباً ثم صار الأمر إلى تأكد الاستحباب كما مر. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فقد قال الحافظ في الفتح، وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا يحتمل أمرين: أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، يعني لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع بدل العاشر، فهذا محتمل. وأما الثاني فإنه أراد أن يضيفه إلى العاشر في الصوم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين. وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر، والله أعلم. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر. وقد سبق إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد فقال: نعم ثبت ذلك كذلك، فصارت المراتب إلى ثلاث مراتب. فما هي مراتب صوم عاشوراء؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى، وهي أن يصام قبله يوم وبعده يوم، دليلها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفيه: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا الحديث لا يثبت، أخرجه أحمد والحميدي ومن طريقه البيهقي من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده، ولفظه: لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده، وهو منكر بهذا التمام. فما بينه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. إذن صوم عاشوراء له مرتبتان في السنة الصحيحة، أكملها أن يصام التاسع والعاشر وعليه جمهور أهل العلم، وأما الثانية فأن يصوم العاشر وحده. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ذلك كان الحديث الذي قبله، وهذا كالتأكيد له: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. زاد مسلم: الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وجماعة من طريق حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم، يعني ليمسكوا عن الأكل والشرب بقية اليوم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. وهذا حديث صحيح
صححه الألباني وغيره، وأخرج أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم يوما: هذا يوم عاشوراء فصوموا. فقال رجل من بني عمرو بن عوف: يا رسول الله، إني تركت قومي منهم صائم ومنهم مفطر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إليهم، فمن كان منهم مفطرا فليتم صومه. وهذا حديث صحيح صححه الألباني وغيره. وهذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب صوم يوم عاشوراء، ولكن ذلك كما مر إنما كان قبل فرض صيام رمضان، ثم صار بعد ذلك إلى الاستحباب المتأكد. وأما سبب صوم يوم عاشوراء فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، أي تكسى في يوم عاشوراء، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. زاد في بعض الطرق المتقدمة: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية. وأخرجه مسلم مختصرا بقول أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي لفظ له قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وأخرج البخاري ومسلم من طريق عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وأخرج من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وفي لفظ لهما: فصامه موسى شكرا لله. وفي لفظ لمسلم وأصله عند البخاري مختصرا فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فصوموه أنتم. وفي لفظ لمسلم قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصوموا أنتم. وهو من حرصه على مخالفة أهل الكتاب والمشركين كما هو متقرر. والذي دلت عليه الأحاديث أن الذي يعظم هو يوم عاشوراء، وذلك بصيامه لا بغير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع، لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الأمور يعني التي تتخذ في يوم عاشوراء مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة، إما حبوب وإما غير ذلك، أو في تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به، أو قصد الذبح أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب، أو ما يكون من الاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المسجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا كله من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهوية ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلمائهم، وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون في ذلك أحاديث وآثارا ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور. وقد قال حرب الكرماني في مسائله، سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء، قال فلم يره شيئا، وأعلى ما عنده أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان بن عيينة جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا. وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغ، لأنه ذكره بلاغا، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذي يبغضون عليا وأصحابه يعني النواصب، ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه، فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه. وهذا كما أن كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته، فيظن أن النذر كان السبب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله وعلى رسول الله. والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله، وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. واتفق أهل المعرفة والتحقيق أن رجلا لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله، انتهى كلامه، رحمه الله رحمة واسعة. وقال الإمام الرباني العلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من الفضائل لا يصح منها شيء، ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل. وأمثل ما في تلك الأحاديث البواطل من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون يعني الروافض فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان يعني النواصب والروافض مبتدعتان خالدتان عن السنة. أهل السنة يفعلون في هذا اليوم ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصيام فيه، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من المخلصين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد عقدت قيادة أركان القوات المسلحة الأمريكية بطلب من القيادة السياسية ورشة عمل لمدة 4 أيام في الفترة من 25 إلى 28 من يناير سنة 2014 لبحث الخيارات المتاحة في الشرق الأوسط. وفي اليوم الأخير شارك قادة الأسلحة المختلفة في النقاش وساهموا في الحوار. ولخص التقرير السري الذي خرج عن جنرالات الجيش الأمريكي الجغرافيا السياسية للمنطقة بأنها تضم إسرائيل ومجموعة الدول العربية المنطوية تحت لواء منظمة الجامعة العربية. وفي التقرير: المطلوب بحث الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في المنطقة المستهدفة في ضوء أولوياتنا الجديدة، خاصة أن هذه المنطقة تشهد تقلبات حربية جديدة يدين فيها حلف شمال الأطلسي لإسرائيل بابتكاراتها في الفكر الاستراتيجي. فقد ابتدعت إسرائيل نمطاً حربياً جديداً هو حرب المجتمعات، فرض نفسه على أزمات الشرق الأوسط منذ سقوط نظام مبارك في مصر. قال التقرير: إن فترة 18 شهراً المقبلة، يعني من تاريخ الانعقاد الذي مر ذكره، إن فترة 18 شهراً المقبلة فترة حرجة بالنسبة للولايات المتحدة، تستوجب قراءة أشد وضوحاً لسياستنا المستقبلية فيها، مع الحاجة لمرونة شديدة تستوجبها التحولات الثورية في المنطقة، وتفرض علينا التوقف عند حرب المجتمعات لتحديد مصالحنا والأخطار التي تنجم عن الاستمرار في تطبيقها. وقد قسم المشاركون في ورشة العمل الصراعات التي تعيشها المنطقة إلى ثلاثة نماذج تتراكم فوق بعضها وتتداخل وتتشابك معها: الثورات التي وقعت في الدول العربية، والمصالح الإقليمية والدولية التي يجري الاستقطاب فيها حول الغاز والنفط وموارد المنطقة الأولية الأخرى، وحرب المجتمعات التي ابتكرتها إسرائيل والتي تمكن من تقنيتها حلف شمال الأطلسي. وإنما أقرأ ما ورد عندهم، هم يقولون عن الدولة العبرية اللقيطة، يقولون عنها إسرائيل: فالله المستعان. في كتاب لعبة الشيطان ينقل مؤلفه روبرت دريفوس عن شارل فريمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية أن شيم بيت، وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أن هذا الجهاز هو صاحب مشروع قيام منظمة حماس لاستخدامها في تهذيب منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا للقضاء عليه. وفي عام 73 و900 وألف، تحت عيون جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي وبدأ في السيطرة على أكثر من 100 مسجد في غزة. وحسب ما نشر ديفيد شيلر مراسل نيويورك تايمز في القدس، أن البريجيدير إيزاك سيرجيف الحاكم العسكري لغزة كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. نجحت إسرائيل باختراقها تنظيمات المقاومة الفلسطينية في إثارة الفتن بينها، أفسدت القضية برمتها، وتخلصت بالقتل أو بالتشهير أو بالتشريد من قياداتها، وأسست بتلك التجربة ما وصف فيما بعد بحروب المجتمعات. وحروب المجتمعات ليست ككل الحروب، يطلق عليها أحياناً الجيل الرابع من الحروب. وبعد نجاحها في فلسطين نقلها اليهود بتوسع إلى الدول العربية ثم دول المنطقة، واستخدمت فيها كل ما تملك أجهزتها من خبرات في إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذهبية والتوترات العرقية، فلم يعد أبناء الدولة الواحدة الذين عاشوا مئات السنين معا في سلام ووئام يقبل بعضهم بعضا. ودعت كل جماعة متجانسة فيها إلى الاستقلال والانفصال، فكان التفتت والتقسيم مما ضمن لإسرائيل السيطرة على المنطقة وحدها بجانب التخلص من مصادر القوة التي تهددها. هذه هي حرب المجتمعات، وهذا ما وقع في مصر أو أريد له أن يقع، وهو الواقع اليوم في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وهم يصرون على إحداثه في مصر. وأما أولئك الأعداء فإنهم بعيداً في مقاعد المتفرجين ينظرون إلى المتبارين في الحلبة، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا بسبب حرب المجتمعات هذه. يتوقف التقرير عند الاستخدام الإسرائيلي للثورات التي تعيشها المنطقة منذ يناير في العام 11 بعد 2000، يقول: بالنسبة للثورات العربية التي يسمونها بالربيع العربي، فقد فاجأت الجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية، كما في مذكرة القيادة العسكرية بتاريخ 29 يناير في العام 11 بعد 2000، لكن قيادة تلك الثورات لم يكونوا قادرين على إدارة الحراك الشعبي الهائل ولا فهم تداعياته. كانت هذه التحركات مذهلة، لكنها في الوقت نفسه كانت فرصة ذهبية لإسرائيل. لتوجيه بعض القوى المحلية المشاركة في هذه الثورات وتحمل أجندات خاصة كالإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات الإسلامية المتشددة بجانب جمعيات غير أهلية حرضتها على الهجوم على قيادات الجيوش لتنفيذ خطة إسرائيل المبنية على حرب المجتمعات. ويعود التقرير ليركز على حرب المجتمعات التي تعد تطويراً لنظرية فرق تسد التي ابتكرتها الإمبراطورية البريطانية في أزمنة مجدها، وتعتمد هذه الحرب على عاملين رئيسين: الأول والمحافظة المنهجية على الاتصالات المستدامة مع كل الجماعات في البلد المستهدف، فهم يتعاونون مع الجميع لإبادة الجميع ولحثهم على الكشف عن نزعاتهم الاستقلالية ومن أجل تعزيزها ومن أجل توضيح ما تتمتع به من خصوصية دينية أو إثنية أو قبلية أو جغرافية. المهم أن هدف هذه الاتصالات هو تصنيف دول المنطقة بين دولة مستهدفة ودولة غير مستهدفة، وتكاد لا توجد دولة عربية غير مستهدفة، وترصد ميزانيات ضخمة لتعزيز الفوارق في كل دولة مستهدفة على حدة، وتستخدم في هذا المجال أدوات مختلفة، منها توزيع الدراسات التي تتخفى تحت ثياب أكاديمية وتعد خصيصاً لتوجه إلى أطراف محلية بعينها، وفي بعض الأحيان تكون هناك تقارير متناقضة عن قضية واحدة يأخذ كل طرف منها التقرير الذي يثير غضبه ويحرضه على الطرف الآخر، كما حدث بوضوح مع الأمازيغ في الجزائر. وتستغل المنظمات غير الحكومية بعض القضايا الاجتماعية كحرية المرأة لتقوم بعرضها بطريقة استفزازية، إلى غير ذلك من الأساليب التي لا حدود لتنوعها وتركيبها. كلها تهدف إلى تغذية الفوارق وتقويتها وتوفير القرائن والحجج والبراهين لها، بحيث تتحول من خصوصية حضارية إلى مشكلة سياسية. فهذا هو العامل الأول. وأما العامل الثاني فهو السيطرة على وسائل الإعلام التي تقدر بقدرتها المثيرة على التأثير على أن تنقل موضوعاً عادياً إلى مستوى أزمة وطنية. ويبدأ هذا المسار عادةً بطرح المسألة على الساحة الدولية بواسطة خبراء محترفين أو صحفيين مشهورين، ثم يتطور النقاش درجة درجة حتى يصبح مشكلة طارئة، سواء كانت مشكلة حقيقية أو مفتعلة، لتنتقل بعد ذلك المشكلة الطارئة إلى أزمة وطنية لا تقبل التأجيل. يقول التقرير إن سيطرة إسرائيل على وسائل الإعلام الدولية أداة رئيسة في هذا المجال، تجعل منها شريكاً مزمناً في كل الأزمات التي تحدث في المنطقة التي تهمنا في هذا التقرير. وقد برهنت إسرائيل على موهبتها في إشعال حرب المجتمعات، مستغلة سيطرتها على وسائل الإعلام الدولية في الانتخابات الإيرانية الأخيرة، حيث حرضت بوسائلها الخفية نحو 2% من الناخبين على التشكيك في نزاهتها بأن دست بينهم شعار ماذا جرى لصوتي، إشارة للتزوير، مما لون أول انتخابات ديمقراطية نزيهة، كذا يقول التقرير، وهو في دولة تزعم أنها على رأس الدول الديمقراطية في العالم. فيقول مما لون أول انتخابات ديمقراطية نزيهة وحولها إلى مهزلة سياسية. ووجدت السلطات الإيرانية نفسها في قفص الاتهام. دعنا الآن من الانتخابات ومن الديمقراطية ومن الإيرانية، ولكن بمثل هذه الأفعال يوقع بين أفراد الأمة الواحدة حتى تصير المسألة اليسيرة قضية عامة، بل قضية مصير. إن هذا المثال يدل على قوة وفاعلية استراتيجية حرب المجتمعات، وما يمارس عليكم أيها المسلمون في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وكذلك في العراق، كل ذلك إنما يقع بهذا الذي سمي بحرب المجتمعات، بالجيل الرابع من أجيال الحروب. لم يعد التدخل مباشراً، وإنما القوم ينتظرون بعيداً يتفرجون، والمتناحرون يتناحرون، والمتقاتلون يقتتلون، يسبي بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً، يخربون أوطانهم بأيديهم وأيدي المأجورين لو كانوا يعلمون. يقول التقرير تحت عنوان فرعي هو المنبر الإسلامي في السياسة الأمريكية، يقول إن التفاهمات التي تمت صياغتها بواسطة وكالة المخابرات المركزية مع قيادات الإخوان المسلمين في تركيا ومن ثم مع الجماعة نفسها في مصر قد أسست وأسست لسياسة خارجية أمريكية إسرائيلية إسلامية، وهي سياسة مشجعة. لكن المشكلة أن هذه السياسة لم تكن مدروسة بعناية في وزارة الخارجية. يقول التقرير بدأت هذه السياسة بمساعدات وتسهيلات قدمتها الإدارة الأمريكية إلى تركيا، وصبت في مصلحة حزب العدالة وروجت له بنتائج إيجابية. لقد قدمنا خطة تفصيلية للحزب بما في ذلك وعود انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، واستعملنا الشروط الأوروبية لإجبار الشعب التركي على القبول بالإصلاحات السياسية، وفي حقيقة الأمر كنا نعطي وكانوا هم يأخذون. لم تكن هناك فائدة للولايات المتحدة وراء ما قدمت. تقول تلك الأيدي التي خطت التقرير، تقول نكاد نقول إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أوهمت نفسها بأن تركيا تتقدم، بينما الحقيقة أننا كنا وراء هذا الوهم. ويضع التقرير عنوانا فرعيا آخر هو فشل الإخوان، وتحته يضيف لقد بدأ الامتحان في تونس. صحيح أن الإخوان استلموا السلطة، لكن صحيح أيضا أنهم استأثروا بالسلطة وأداروا البلاد بسوء. كانت ممارساتهم هناك فاشلة فأجبروا على التراجع، إلا أن الأسوأ هو ما فعله الإخوان في مصر. هذا كلام التقرير الأمريكي. إلا أن الأسوأ هو ما فعلوا في مصر، لقد ساعدناهم على استلام الحكم، لكن النتيجة كانت أسوأ وأشد سوادا من تونس، وفي بلد لا أحزاب فيه سوى الإخوان يعني مصر. ظهر بوضوح أن الشعب مستعد لطرد الإخوان مباشرة دون توجيه من أي تنظيم حزبي. علينا أن نسارع ونقول إن هذه الظاهرة غير طبيعية، فالمصريون معروفون بقدرتهم على تحمل المصاعب، لكن مستوى الظلم الذي مارسه الإخوان أجبر المصريين على الخروج عليهم. ولا شك أن حكم الإخوان كان شديد السوء، هذا كلامهم. لقد تبين مما سبق أن منظمة حماس من صنع جهاز الأمن العام الإسرائيلي شين بيت، وتحت عين الجهاز أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي بغزة سنة 73,900,000، وأن الحاكم العسكري للقطاع كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. وحماس هي فرع الإخوان في غزة، ومن شابه أباه فما ظلم. قال مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف يوما من الدهر: إن الإخوان مستعدون للتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة، وهو الواقع من غير تغيير ولا تحريف. فمن شابه أباه فما ظلم. فالإخوان في غزة ممثلين في منظمة حماس لا يفارقون الإخوان المسلمين في مصر، بل هم فرع لهم هنالك، وهم كهؤلاء حذو النعل بالنعل. هؤلاء يخونون والآخرون يبنون على الخيانة، هؤلاء عملاء والآخرون أشد عمالة، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. من ثم فما وقع الجمعة الفائتة بكرم القواديس من إرهاب وغدر وتدمير وتفجير، كل ذلك كان متوقعا. الذي لا يشتغل بالسياسة ولا يفهم قواعدها على حسب المعاصرة يفهم ذلك. لما خرج مسؤول من منظمة حماس لكي يعتذر إلى الشعب المصري عما قام به، بعض غير المسؤولين في المنظمة من ممارسات طالت الشعب المصري والجيش المصري، فخرج ليعتذر هذا الاعتذار، وأن ذلك إنما وقع على سبيل التفرد بطريقة فردية، وأما المنظمة فإنها لا ترضى عن ذلك في حقيقة الأمر. يتنفسون كذبا، عندما يخرج هذا لكي يكذب هكذا على الملأ، ثم تقبل المنظمة نفسها الصلح مع فتح، ثم تكون الحكومة التوافقية ليتوارى الحماسيون في الظل، فمعنى ذلك أنهم يبيتون أمرا. فوقع الجمعة الفائتة بكرم القواديس من إرهاب وغدر وتدمير وتفجير كان متوقع. لماذا؟ لأن موافقة حماس على المصالحة مع فتح وتنازلهم بالموافقة على تشكيل حكومة توافقية يعني أنهم ينسحبون انسحابا تكتيكيا، فيظهر القطاع سياسيا بأنه تابع للسلطة في رام الله، وتكون السلطة تبعا مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع أو بسببه، ويتفرغ الحماسيون لتدريب العناصر المارقة ويمررونهم إلى سيناء وغيرها لتنفيذ المخططات السابقة. ويعزز هذا ما أعلنه مسؤول حماسي من اعتذاره للشعب المصري عن بعض الممارسات الفردية التي تورط فيها بعض الحماسيين، ويقرر هذا ويؤكده ما أعلن من تحديد عدد الذين تسللوا عبر الأنفاق ونفذوا العمل الخسيس. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية، وهو آخر خلفاء بني أمية، أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين، قال: هذا الخليفة الأخير من بني أمية، لبعض من حوله: ألا ترى ما نحن فيه؟ ولهفاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له الخادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. يعني لا تلومن إلا نفسك. جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معافى بن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية، وفي سراج الملوك للطرطوشي. والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله جل وعلا ما ذكره. وأبرز ما يذكر هنا كما في تاريخ ابن جرير والكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير، مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني، وكان داعية للعباسيين، ودعوته إلى إمامة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. فنصح نصر بن سيار وطلب العون من خليفته من مروان لمحاربة أبي مسلم. وكان مما كتب نصر أبيات من الشعر فيها: أرى خلل الرماد وميض جمر، وأحسب أن سيتبعه ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. فلم يعنه مروان بشيء، بل قيل إنه قال فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال. فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة نائب العراق يستمده على أبي مسلم الخراساني. وكان مما كتب نصر: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت ألا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرن وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. فلم يعنه يزيد بشيء، وهكذا خذل نصر بن سيار رحمه الله حتى مات كمدا، مع أنه كان إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية ودرء النكبات عنه، ولكن تركوا الصغير حتى كبر والقليل حتى كثر والخفي حتى ظهر، وأخروا عمل اليوم إلى الغد. فكذلك الشأن في كل ولي أمر، ينبغي عليه ألا يترك الصغير حتى يكبر، ولا القليل حتى يكثر، ولا الخفي حتى يظهر، وعليه ألا يؤخر عمل اليوم إلى الغد. والأمر معلوم، لأنهم يريدون هدم هذه الدولة، يريدون تحويلها إلى خرائب تنعب عليها البوم والغربان، لأنه لا يصح لهم ملك إلا على الخرائب والأطلال، يسعون إلى ذلك في ليبيا وفي اليمن، فعلوا الذي فعلوه حتى صار الأمر إلى الروافض يتحكمون في مضيق باب المندب، وبالتالي في الملاحة في البحر الأحمر، ويريدون أن يغلقوا السبيل على القناة الثانية في مصر وعلى الأولى أيضا، فهذا ضرب في الأمن القومي المصري في الصميم، فضلاً عما يهددون به جنوب المملكة السعودية وتاراتهم مع أهل السنة معلومة. ماذا فعل الإخوان المسلمون؟ ساقوا الخرائب، ساقوا الأحزان والنكبات إلى العالم الإسلامي، دمروا أهل السنة، ضيعوا الأوطان الإسلامية. وتأمل فيما يحدث في سوريا وما وقع في العراق إلى غير ذلك من هذه البلدان المنكوبة، واحمد الله على السلامة. ولا تغفل الصغير حتى يكبر، ولا القليل حتى يكثر، ولا الخفي حتى يكبر، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، والله يرعاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.